الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات أولو العزم، سلسلة أولو العزم من الرسل، وهذا اللقاء مع أول رسول من الرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام. قصة نوح قصة عجيبة سبحان الله. وأنا ممكن أسألكم أقول لكم، هل في شيء يربط أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنوح عليه السلام؟ أحد منكم يعرف في ارتباط وثيق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين نوح عليه السلام؟ مين يعرف؟ أحسنتم، يا سلام يا سلام يا سلام، جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، صحيح البخاري، قال يجيء نوح وأمته، يعني يوم القيامة. بالله ركزوا معايا في هذا الحديث وشوفوا كيف عجيب، وشوفوا كيف علاقتنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام بنوح عليه السلام. يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت، الله سبحانه وتعالى يسأل نوح، يسأل نوح عليه السلام هل بلغت، فيقول نعم أي ربي، كيف ما بلغت وأنا جلست 1000 سنة إلا 50 عاما وأنا أدعو إليك، أنت تعلم. لكن هذا السؤال ضروري يكون يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا السؤال يكون يوم القيامة للجميع. فالله سبحانه وتعالى يقول لنوح هل بلغت، فيقول نعم أي ربي، فيقول لأمته هل بلغكم، هل بلغكم، فيقولون لا ما جاءنا من نبي. مو بس إنه نوح ما بلغنا، لا حتى أصلا ما جاء نبي، يعني ما جاءنا أحد. يعني شوفوا الجحود، كيف شوفوا الجحود، ما كأنه كان في سفينة وإغراق ودعاء ودعوة، ولا ما في، ما جاءنا من نبي مرة. وأمام مين؟ أمام رب العالمين يجحدوا، تمام. وبعد إيش؟ بعد ما شافوا الموت، وبعد ما شافوا البعث، وبعد ما شافوا علامات يوم القيامة، يقولوا ما جاءنا من نبي. عشان تعرفوا إنه الله سبحانه وتعالى ما خلق النار عبث، ما خلق النار عبث، وإنه الكفار لو ردوا، لو رجعوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فقالوا قل قوم نوح يوم القيامة ما جاءنا من نبي، يا رب ما جاء، ما شفنا رسول في حياتنا أصلا. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح من يشهد لك، عندك شهود يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هناك علاقة وطيدة بيننا وبين نوح عليه السلام وبين أمة نوح. فهذا أفضل مدخل رأيت أنه ندخل فيه على سيرة نوح عليه السلام وقصة نوح والفوائد والعبر التي نستقيها من قصتي، حتى نشعر بالارتباط بيننا وبينه عليه السلام. طيب إيش معنى نوح؟ من يعرف إيش معنى كلمة نوح؟ من يعرف ما معنى كلمة نوح؟ من ناحة، من البكاء، صوت بكاء، من النياحة. طيب هو ما في أحد منكم راح يجيب الجواب صح، ما في أحد راح يجيب الجواب صح. ها، من الشوق، اسم أعجمي، تمام اسم أعجمي، ولكن ما معناه؟ طيب كل الإجابات غلط. كل الإجابات غلط. نوح حتى في جوجل ما راح تلقوه، حتى في جوجل ما راح تلقوه. نوح عليه السلام المشهور أن اسمه من النوح ناحة من ال... ولكن هذا التفسير غير صحيح، هذا التفسير غير صحيح وإن كان هو المشهور، وإن كان هو المشهور. نوح عليه السلام، نوح عليه السلام معنى اسمه من اللبث والإقامة، من النوخ أو ناخة ينوخ. والذي حقق ذلك من العلماء هو أحد العلماء الأجلاء الكبار، له علم كبير باللغة العربية واللغة الآرامية واللغة العبرية، وهو الشيخ محمد رؤوف سعدة في كتاب من إعجاز القرآن في إعجمي القرآن. ما أبغى أطيل لكم في هذه القصة، لكن من أراد التوسع يرجع إلى هذا الكتاب، شرح اسم نوح بناء على كل اللغات اللي وارد فيها وفي التوراة إلى آخره. الشيخ خطير جدا وعالم من أئمة اللغات السامية، عالم كبير جدا، ورجح أن اسم نوح عليه السلام هو من اللبث والإقامة. وهو عنده نظرية في هذا الكتاب، يقول لك أي اسم أعجمي في القرآن، القرآن يشير إلى معناه في أصل لغته، ولذلك أشار القرآن إلى معنى اسم نوح فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى نوح إلى قومه فلبث، ونوح اللبث، معنى نوح اللبث. فيقول لك دائما في القرآن في إشارة لمعنى الاسم الأعجمي، نوح اسم أعجمي والإشارة هنا فلبث، ومعنى نوح اللبث. طيب، هناك أيضا رابط بيننا وبين نوح عليه السلام، نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاص بعدين أعطيكم التفاصيل، لا تنشغلوا الآن باسم الكتاب، ركزوا. في رابط أيضا بيننا وبين نوح أو قصة نوح، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما قص قصة نوح على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود، قال في نهاية القصة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذه من الآيات الجميلة جدا في أن اسمع قصة نوح واستفد منها، ترى هذه ليست مما يعلمها قومك ومما لا تعلمها أنت يا محمد، والآن الله يعلمه ويعلمنا بها. طيب، إذن هاتان نقطتان تكلمت عنهما، وهما ما علاقتنا بنوح وأمته، والنقطة الثانية ما معنى اسم نوح عليه السلام. الآن انتقل للنقطة الثالثة، وهي قوم نوح. وما أدراك ما قوم نوح؟ عجيبون أولئك قوم نوح، مرة عجيبين. ما في قصة في القرآن جاءت فيها كثرة الإنذار لقوم مثل ما أنذر قوم نوح، ومع ذلك يسألهم الله يوم القيامة: هل بلغكم؟ يقول: ما جاءنا من نبي. كان قوم نوح، سأعدد لكم صفاتهم. واحد، كانوا قوم متكبرين، عندهم استعلاء. متكبرين كيف؟ يقولوا: أنت يا نوح، احنا سوينا جرد كده ومتابعة لحالتك، فرأينا أنه اللي اتبعوك وآمنوا بك ليسوا هم الأغنياء، وليسوا هم الكبار، وليسوا هم أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب السلطة، وإنما هم ناس فقراء وناس يعني لا أحد يشوفهم، ما يهتم بهم، ولأجل ذلك نحن لن نؤمن لك ولن نؤمن بك. وهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. شوفوا شباب وبنات، أنا القصة كاملة تقريبا سآتي بها من القرآن، يعني قصة نوح كافية ووافية في القرآن. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني كما في سورة هود: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني مين اتبعك أنت؟ يعني مين أنت؟ مين معاك أصلا؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فلأجل ذلك نحن لن نتبعك. هذا واحدة من صفات قوم نوح، اللي هي التكبر والاستعلاء، ولذلك طلبوا من نوح إيش؟ من يعرف؟ بناء على هذا الاستعلاء طلبوا من نوح عليه السلام إيش؟ ها؟ إيش طلبوا منه؟ من يعرف بناء على هذا الاسناد احسنتم. طلبوا منه ان يطرد هؤلاء. لذلك نوح ايش قال لهم؟ قال وما انا بطارد الذين امنوا. اذا هم طلبوا منه ان يطرد الذين امنوا. هذه اول صفه من صفات نوح، من صفات قوم نوح عليه السلام. من الصفات قوم نوح، وهذه ترى يعني دائما المتكبر يكون عنده هذه الصفه، اللي هم قوم اصحاب استهزاء وسخريه، يسخرون من الاخر بالاستهزاء والاسقاط، متكبرون مستعلون لا يريدون الحق، يسقطون الاخر بالاستهزاء والسخريه. لذلك تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فهذه من صفاتهم. الصفة الثالثة من صفات قوم نوح أنهم أهل فسق. ودائما يا شباب تجدون أنه الكاذب المعرض عن الحق فاسق، صاحب أعمال فواحش وفسق عملي، حتى لأنه عايش بدون هدف بدون غاية ولا يؤمن، فهو سيعيش فاسقا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وأيضا كانوا أصحاب إصرار في الباطل، إصرار في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا إلى آخر الآية. لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم. يعني ليس فقط أنه نحن نعبد الأصنام، لا، نحن نعبد الأصنام، يقولون نعبد الأصنام ولم نتركها، ويقولون لبعضهم اصبروا لا تتركوا آلهتكم. وهذا يذكرنا بقريش كما قال الله عنهم في سورة صاد وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فأهل الباطل تجد عندهم صبر على باطلهم وطغيانهم. أيضا من صفات قوم نوح، وهذه ما أدري يمكن الصفة السادسة، أنهم مجادلون بالباطل. يعني هو ما اتبع الحق فيقعد يجادل بالباطل، يجادل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم أنهم قالوا لنوح عليه السلام قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وهو في الحقيقة القضية بالعكس، إنه هم اللي جالسين يجادلوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم في سورة غافر كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهذه من صفات قوم نوح أنهم كانوا أهل جدل بالباطل. أنتوا الآن تخيلوا يا جماعة معايا أن نوح عليه السلام أرسله الله إلى قوم فيهم كل هذه الصفات: جدال بالباطل، تكبر، استهزاء، فسق، استعلاء، إصرار على الباطل، وأيضا وهذا الخطير فيهم مكر وكيد واعتداء. فنوح عليه السلام كان مهددا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن قومه إنهم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ومكروا مكرا كبارا. لما تسمعوا هذه الآية مكروا مكرا كبارا لا تعتقدوا أن قوم نوح يعني مجرد خططوا بعض المخططات الصغيرة عشان يوقعوا بنوح عليه السلام، أبدا. لما الله سبحانه وتعالى يقول لك ومكروا مكرا كبارا معناه أنهم مكروا وخططوا وكادوا لنوح عليه السلام كيدا كبيرا شديدا جدا. فهذه من أبرز صفات قوم نوح عليه السلام. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كانوا يريدون أن يوقعوا بنوح عليه السلام ويمكروا به، بالإضافة إلى بقية الصفات التي ذكرت. هذا بالنسبة لقوم نوح. أما نوح عليه السلام فما صفاته؟ وما الذي كان يميزه عليه السلام؟ وكيف يمكن أن نستخرج سماته من خلال الآيات؟ طيب نعم، أنت ذكرت الصبر، أنا أكيد طبعا إذا ذكر نوح يذكر الصبر، سأذكر الصبر، لكن لن أذكر الصبر أول شيء، سآتي إليه. من صفات نوح عليه السلام العجيبة جدا، العجيبة جدا جدا، مع أنه هو تعرض لكل هذا، يا سلام عليكم، الشفقة، الرحمة، الرحمة، حريص على قومه، رحيم بهم، فيه رحمة. نوح عليه السلام فيه رحمة، وفيه خلنا نقول رأفة بقوم، فيه رأفة بقومه. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني بالله أسلموا، بالله آمنوا، ثروا الله ناصح لكم، أنا لا أسألكم عليه أجرا، أنا لا أسألكم عليه مالا، بالله آمنوا، اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. وكما قال أيضا: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، هذا كما في سورة الشعراء. وكذلك كان يذكر لهم بعض المرغبات لعل وعسى أن يسلموا، كما في قوله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وكذلك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتنويع الأسلوب: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني أنا أدعوهم لتغفر لهم يا رب. ومن هنا نأخذ درسا كبيرا، ونسجل هذا الدرس عندكم، سجلوا هذه النقطة المهمة جدا، وهي أنه إذا وجدت داعية الرحيم والمصلح المشفق فلا يعني هذا أن الناس سيسمعون ويطيعون، ليس بالضرورة، لأنه ليس كل من لا يتبع الحق لأنه لم يصله الحق بطريقة جيدة. الآن ترى في ناس تقول لك: يا أخي كثير من الشباب ألحدوا ولا تركوا الاهتمام بالدين ولا كذا لأنه أسلوب المتدينين منفر، أسلوب المتدينين منفر. نعم في ناس أسلوبهم منفر صح، في ناس أسلوبهم خطأ صح، لكن ترى أيضا في ناس أسلوبهم صح، وفي ناس وصلهم الحق من عن طريق ناس كويسين ولكنهم ما اتبعوا. القضية ليست دائما في الأسلوب، وإلا إذا كان قوم سيؤمنون لمجرد الرحمة والأسلوب فسيؤمن قوم نوح الذين لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان معه كل صفات الرحمة والشفقة بهم مع كل الذي عملوه به عليه السلام. هذا درس مهم جدا جدا نخرج به من قصة نوح عليه السلام. وأيضا من الأشياء أو من الآيات التي نستخرج منها الصفة الأولى لنوح اللي هي الرحمة، موقفه مع ابنه: ونادى نوح ربه قال أو فقال ربي إن ابني من أهلي وإن قال إن ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لما دعا بهذا الدعوة، طب كان ولده إيش؟ كان ولده قد نوح عليه السلام حاول معه: اركب معنا، لا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ها؟ بعد هذا كله وحال بينهم الموت، يعني بعد ما حاول واجتهد وأدى وهذاك تكبر وعاند واتبع قومه، طب أبوك نوح عليه السلام من أولي العزم ما آمنت به، بعد هذا كله من رحمة نوح عليه السلام: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأنت أحكم الحاكمين. هذا من رحمته، وإن كان هذا السؤال ليس سؤالا بالنسبة للقانون الإلهي في إهلاك الكافرين ولما قاله الله له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ذلك الله سبحانه وتعالى وعظ نوحا بسبب هذا السؤال ولم يقبله منهم. إذن هذه الصفة الأولى في نوح عليه السلام وهي صفة الحرص والرحمة. الصفة الثانية، أنتم ذكرتم الصبر، قبل ما أذكر الصبر أيضا سأذكر صفة أخرى في نوح عليه السلام وهي صفة الحجة والبرهان والاهتمام بالأدلة والبراهين وتنويع الأساليب ليقبل الناس الحق. وهذا مأخوذ من قول قوم نوح لنوح: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني هو كان يحاول جادلتنا فأكثرت جدالنا، هذا من كثرة ما حاول أن يقنعهم عليه السلام. وأيضا كان يستدل لهم فيقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أخرجكم من الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه حجة وبرهان. فنوح عليه السلام كان صاحب حجة وبرهان وطول بيان. دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، هذا تنويع الأسلوب. فنأخذ من نوح عليه السلام وهذه الصفة الثانية أنه صاحب حجة وبرهان وتنويع الأساليب واستدلالات وحجج حتى يؤمن قومه. وهذا الدرس الثاني المستفاد، وهو أن صاحب الحق يجب أن يكون صاحب حجة وبرهان. لا تدعو بالعاطفة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على إيش؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني بصيرة. ها؟ لذلك إذا أردت أن تتبع نوح عليه السلام فكن صاحب حجة وصاحب برهان، تعلم دينك، خاصة مع وجود أهل الباطل. اليوم الشبهات كثيرة وأهل الباطل كثيرين وتلبيس الحق بالباطل كثير. من يريد أن يكون ممثلا للحق بصورة صحيحة فليتعلم وليكن ممثلا للحق بقوة وحجة وبرهان. وهذا من صفات نوح عليه السلام. نأتي للصفة الثالثة من صفات نوح عليه السلام وهي التي تفضلتم بها: الصبر الطويل على العمل الصالح وعلى الدعوة إلى الله وعلى أهل المشركين. صبر طويل عجيب عجيب عجيب. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، امرأته كافرة. يا الله، هذا 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 الحال وشيء عجيب. يعني امرأته كافرة، والله ابتلاء كبير، ابتلاء كبير، كيف يصبر على هذا؟ ابنه كافر، قومه يستهزئون به ويهددونه ويسخرون، إن هو إلا رجل به جنة، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. تخيل بالله، نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا وبشفقة وإحسان وحجة، بعدين يجي يقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ترى شايفين نوح عليه السلام، يعني قومه يقولون هكذا، شايفين هذا الاجتهاد منه والدعوة، ترى هو مصالح شخصية، ترى هو مصالح شخصية، هو ترى ما يبغى يدعوكم إلى الله. وهذا الدرس الثالث المستفاد، دائما دعوات الصالحين تشوه، دعوات الصالحين تشوه. من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تشوه دعوته، لا بد أن تشوه رسالته. مين اللي قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ بالله ذكروني بالله، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ شايفين شايفين كيف مسخرة فرعون؟ فرعون يخاف أن موسى عليه السلام يظهر في الأرض الفساد، اللي هو إيش كان يسوي فرعون؟ إيش كان يسوي؟ كان يوزع ورود في الشارع؟ ما هو كان يذبح الأطفال، فرعون كان يذبح الأطفال. ولما جاء موسى عليه السلام يدعو قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا بخت أمه والله، مرة مسكين فرعون، مرة مسكين، خايف أنه موسى عليه السلام يظهر في الأرض الفساد. ها؟ إيه، ومع الأسف بيصدقوا، بيصدقوا. لذلك هنا إيش يقولون لنوح عليه السلام؟ يقولون: بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يا ناس هذا 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله ويقول لكم لا أسألكم عليه أجرا ومشفق عليكم ويقول أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ومع ذلك تجي تقول يريد أن يتفضل عليكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ويقولوا مجنون في سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا مجنون وازدجر. فنوح عليه السلام صاحب صبر عجيب جدا جدا سبحان الله. أول شيء المدة الطويلة، وابنه زوجته، الاستهزاء، الأذى، لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، التهديد، وازدجر، يعني كل ما فعله قومه به وهو صابر محتسب. فهذه من أظهر صفات نوح عليه السلام. إحنا الآن أخذنا 3 صفات من صفات نوح عليه السلام، وأخذنا 3 دروس مستفادة من قصة نوح عليه السلام. أنتوا افصلوا الدروس عن الصفات، جيد؟ خلوا الدروس المستفادة الحال، لأنه لسه كمان في دروس. الصفة الرابعة من صفات نوح عليه السلام هي أنه صاحب اتباع لما أمر الله، وصاحب خوف من الله سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة، أحياناً ترى الإنسان لما الله يمن عليه بالعلم ويصير طالب علم ما شاء الله، ويدعو إلى الله ويخطب في الناس ويكلمهم ومدري إيش وكذا، أحياناً يدخل الغرور شوية فيبدأ يعني يعذر نفسه في العمل، ما يعمل كثير. لا لا، نوح عليه السلام كان صاحب اتباع واستقامة، وأمر الله حين يأتيه اتبعه. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. حتى محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق هو مأمور: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ونوح عليه السلام لما أمره الله أن يصنع الفلك، بالله يصنع الفلك، ما في شيء، ما في بحر، ما في أمواج، ما في شيء يستدعي. ما قال يا ربي ليش، يا ربي أنا ما رأيت البحر، لا، إيمان وتسليم واتباع لما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاتبع قول الله سبحانه وتعالى وكان من المنفذين المسلمين. هذه من صفات نوح عليه السلام، ومما يدل على خوفه من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو أكيد أنه من يخاف من الله، أنه من الأنبياء، لكن بعض الآيات التي تدل قول الله سبحانه وتعالى: من ينصرني من الله إن طردتهم. يقول لقومه: أنتوا تبوني أطرد الذين آمنوا، طب أنا مين يحميني من الله إذا أنا طردتهم؟ من ينصرني من الله إن طردتهم. طيب، أيضا من صفات نوح عليه السلام وهي الصفة الكم، الصفة الكم، الصفة الخامسة من صفات نوح عليه السلام أنه صاحب قوة وعزيمة وشجاعة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. في آية عجيبة جدا، مين منكم يقدر يجيبها؟ آية تدل على قوة نوح عليه السلام في الحق، إنه نعم صاحب رحمة، صاحب شفقة، صاحب، لكن إذا جات القضية صراع بين الحق والباطل ولا يخاف. مين يقدر يجيب الآية التي تدل على هذا المعنى؟ آية عجيبة سبحان الله في هذا المعنى، آية واضحة تماما. إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم، لو تسخرون جيد جميل، لكن في آية أوضح: وما أنا بطارد المؤمنين، لا غير، لا لا، تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، غير. يا سلام يا سلام، صح، أحسنتم. في 2 ذكروا، ما انتبهت للأسماء، أظن في 1 اسمها خديجة الأولى، ما انتبهت، أو الأول. في سورة يونس، اسمعوا بالله، اسمع الحين، ركزوا، لا تجيبوا الآية، ركزوا معايا، شوفوا كيف الداعية وإن كان رحيما، كيف لما تيجي القضية في توكل على الله، شوفوا كيف. واتلوا عليهم، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ركزوا معايا بالله، ركزوا معايا، لأنه هذه الآية مرة مهمة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، يعني إذا كان مو عاجبكم الوضع بعد كل ما دعيت دعوت، بعد كل إذا شايفين إني أنا ثقيل عليكم، إذا شايفين إني أنا يعني ماني مناسبكم، مع إنه أنا جالس أدعوكم إلى الله وجالسين جالسين تمكروا وتكيدوا وتهددوا، تمام؟ ترى شوفوا أنا رحيم لكن أنا قوي بالله. إيش؟ فعلى الله توكلت. أيوة، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم، رتبوا أموركم واعزموا أموركم، ونادوا شركاءكم كمان، مو بس لحالكم، نادوا شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تدسدسوا وتخططوا من وراء، لا 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 لا، أمامي عارف اللي تبغوا تعملوا اعملوه، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يلا تعالوا، يعني يلا تعالوا، إن أردتم فامكروا بي وكيدوني، هيا تعالوا، فإني متوكل على الله ولن تمسوني بسوء، ولن تمسوني بسوء. هذه قوة الأنبياء، هذه قوة الأنبياء. نفس ما كان عليه السلام في الغار وقال لا تحزن إن الله معنا، أنا بذلت السبب لكن لا تحزن إن الله معنا. طيب، في آية متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام قريبة من هذه الآية، مين يجيبها؟ اللي يجيبها يستاهل، يستاهل شيء كده. نشوف المشركين، عاد عند المشركين هم يعطون. مين اللي قال قل ادعوا شركاءكم؟ في واحد قال قل ادعوا شركاءكم، بالله المشركين شوفوا مين اللي قال قل ادعوا شركاءكم، ثم وبعدين لازم تعطوه شيء، لازم تعطوه جائزة، تعطوه إذا كان جالس في الصف الأخير تخلوه في الصف الأول في جذور، يعني في أي شوفوا له أي شيء يعني. لكن الجواب صحيح 100%. في سورة الأعراف، في سورة الأعراف ركزوا بالله معي، شوفوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف القوة. الله يقول له عن الكفار أول شيء، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل يا محمد ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ولا تتأخروا، يلا كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم من الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذه الآية أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن نوح عليه السلام كان صاحب قوة وصبر في الحق، وهذا الدرس كم الرابع يمكن أو الخامس من الدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام، وهي أن صاحب الدعوة إلى الله المتبع لسبيل الأنبياء يجب أن يكون صاحب توكل على الله، والمتوكل على الله يجب أن يكون مطمئنا ومرتاحا ولو كان له أعداء. هذا مو معناه أنه ما راح يبتلى، يبتلى، لكن الله معه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا. هكذا كان الأنبياء. إذن هذا هو الدرس، ما أدري هو الرابع أو الخامس من الدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام. الصفة الأخيرة التي أريد أن أذكرها من صفات نوح عليه السلام، أو أنظر إذا كان ممكن تكون قبل الأخيرة، إيه لا، صفة قبل الأخيرة. إحنا كم ذكرنا؟ كم صفة الآن ذكرنا؟ خمسة صح؟ قلنا حريص رحيم وصاحب برهان وصاحب صبر طويل وصاحب اتباع لأمر الله وصاحب قوة عزيمة. طيب، هي سبعة صفات. الصفة السادسة، الصفة السادسة، كان نوح عليه السلام صاحب دعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد نادانا نوح، يا الله هذه الآية قديش تأثر فيه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، كلما طال بك الابتلاء وأوذيت ورأيت المجرمين أو الذين يكيدون لك أو شيء وأنت تصبر تصبر ثم تدعو الله سبحانه وتعالى عليهم، تذكر هذه الآية: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وكذلك في سورة الأنبياء في آية تدل على هذا المعنى: ونوحا إذ نادى من قبله، شوف، ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. شوفوا، نصرناه، استجبنا له، فلنعم المجيبون. نوح عليه السلام كان صاحب دعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الأخيرة أن نوح عليه السلام كان صاحب توبة ورجوع، كان صاحب توبة ورجوع، هو من أولي العزم نعم، ولكنه تواب، يتوب إن أخطأ، يتوب إن فعل ما كان غيره أرضى لله منه، مثل ما جاء في قصة مع ابنه. فقال نوح: فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شوفوا كيف الإنسان وإن بلغ أعلى المراتب كيف أنه يظل تائبا مستغفرا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه صفات نوح عليه السلام. ننتقل إلى الدروس المستفادة من قصة نوح. أنا ذكرت عدة دروس مستفادة، ما أدري كم ذكرت لكم، 4. من أهم الدروس المستفادة وهي الفائدة أو الدرس الخامس المستفاد من قصة نوح عليه السلام، وقد ذكرته في كتاب إلى الجيل الصاعد، ألا وهو أن الإنجاز ليس بالأرقام وليس بالمكتسبات المادية. لا تقيس الإنجاز بكم حققت، نعم، تحت عنوان لا تخشى الفشل، في إلى الجيل الصاعد لا تخشى الفشل. نوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله، رسالة واضحة بحجة وبرهان، مع رحمة وشفقة. كل شيء يمكن أن يفعله فعله. المفترض في تفكيرنا العادي أنه ما دام عمل كل هذا، المفترض أنه كل قوم يؤمنون به. هذا التفكير اللي احنا نفكر فيه، صح ولا لا؟ واحد جلس 950 سنة يدعو برحمة وشفقة، رسالة واضحة وبتنوع أساليب وبذكر الثمرات اللي ممكن تأتيهم بسبب هذه الدعوة: استغفر ربكم منه وكان غفارا، ورسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخره. تمام؟ المفترض في تفكيرنا نحن أن قومه سيؤمنوا به. ليش ما يؤمنوا؟ إيش المشكلة؟ لكن الأمور المتعلقة بالأنفس البشرية لا تحسب هكذا، ما تحسب 1+1=2، أنت قلت كلمة طيبة إذن سيكون هناك أثر طيب، لا، ليس بالضرورة. أنت قلت كلمة طيبة لأن الله أمرك أن تقول هذه الكلمة الطيبة وتنتظر ثمرتها من الله سبحانه وتعالى. فإن حقق لك الثمرة في الدنيا فالحمد لله، نعمة على نعمة وخير على خير، وإن لم يحقق لك الثمرة في الدنيا فأنت عليك الفعل، أحسنتم، ولا تنتظر أو تعلق نجاحك على النتائج. هذه القضية مرة مهمة. الله سبحانه وتعالى يقول عن نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. تخيلوا بعد هذا كله: وما آمن معه إلا قليل. إذن الإنجاز ليس بالأرقام، وإنما الإنجاز بصحة الطريق وصحة المنهج وصحة الرسالة واتخاذ الأسباب، ثم بعد ذلك الثمرات من عند الله سبحانه وتعالى. الدرس السادس المستفاد من قصة نوح: لا محاباة في الحق، لا محاباة في الحق. نوح عليه السلام بذل كثير وصبر ودعا، ولكن لما طلب ليس له وعظه الله سبحانه وتعالى وقال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا محاباة في الحق. لا محاباة يعني كلمة مثل مجاملة، يعني قريبة من معنى مجاملة، يعني لا محاباة في الحق يعني لا قريب من كلمة مجاملة يعني. جيد. مو لأنه نوح عليه السلام، ليس لأنه نوح عليه السلام سكت الله عنه حين طلب ما ليس له، لا، لا محاباة في الحق. ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال مباشرة نوح: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من الدروس المستفادة من قصة نوح وما ذكرته كله أن الإيمان بالغيب مهم، الإيمان بالغيب مهم جدا، وتترتب عليه أشياء. نحن سنشهد لنوح عليه السلام، وشهادتنا لنوح عليه السلام أنه بلغ ناتج عن ماذا؟ ناتج عن الخبر الصادق الذي آمنا به. لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في نهاية قصة نوح بعد ما ذكر الله القصة بتفاصيلها في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وبطبيعة الحال من الدروس المستفادة، وهو الدرس الذي سأذكره أخيرا الآن، هو أنه بلا صبر لا يوجد جنة، ولا يوجد ثمرة، ولا يوجد طريق يمكن أن يصل به الإنسان إلى الله. الصبر ثم الصبر ثم الصبر. الصبر يا جماعة يا شباب يا بنات، الصبر ليس بالكلام، ليس بالكلام. لازم تعرفوا، لابد أن تعرفوا أنه طالما أنكم في طريق الحق لابد أن تصبروا، لابد أن تأتي ابتلاءات، صعوبات، كلام من الناس. ترى أسهل شيء ممكن يجيك في طريق تمسكك بدين الله سبحانه وتعالى هو الكلام اللي من الناس. بعض الناس يحسب أنه هذا أصعب شيء. أحيانا الإنسان يعرف الطريق الصحيح لا يلتزم به. لماذا لا يلتزم به؟ ويقول: والله أخاف يأتيني كلام من الناس. الله، بالله، بس عشان الكلام من الناس ما تتبع الطريق الحق؟ خايف؟ ما يصير. هذا أقل شيء تصبر عليه. أجل كيف لو جاءك ما جاء نوح عليه السلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أجل كيف لما يمكرون به فيقول: اجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فالصبر، الصبر، الصبر، الصبر على أذى الناس، خاصة في طريق الاستقامة وطريق الأنبياء. الصبر على الطاعة نفسها، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار والمصائب التي تأتي للإنسان. نوح عليه السلام أصيب بمصائب صعبة، بمصائب صعبة وشديدة جدا، من أهمها وأكبرها أنه ابتلي في زوجته وابتلي في ابنه بأنهم كانوا كافرين. فهذه مصائب وابتلاءات حقيقية وشديدة جدا تتطلب الصبر. وبهذا نكون قد انتهينا من عرض القصة الأولى بدروسها وفوائدها من قصص أولي العزم من الرسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الأنبياء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأولي العزم يوم الدين ثم في جنة الخلد. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.